يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث:
أنا اليوم أذكر إن شاء الله عز وجل أعظم أسرة يؤتفى بها، ألا وهي بيت النبوة، وأعظم امرأة في الإسلام، وهذه المرأة لا يتقدمها أحد في قلبي، لأنه لم يتقدمها أحد في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي خديجة رضي الله عنها. هذه امرأة جليلة القدر جدا. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رزقت حبها، لما كان يذكرها كثيرا، حتى قالت عائشة كما في الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر خديجة، فغرت يوما فقلت له: خديجة خديجة، كأن ليس في الدنيا إلا خديجة. قال: إني رزقت حبها. فقالت له عائشة رضي الله عنها: عجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين، قصدت عائشة أن تعيبها، وحمراء الشدقين يعني إشارة إلى كبر سنها وسقوط أسنانها، لأن الشدق هو اللثة، لما يكون إنسان سقطت أسنانه فلا يظهر في فمه إلا حمار اللثة. وانت عارف الأسنان مع بريق العين يعطي بهاء الوجه. الإنسان إذا لم يكن في فمه أسنان وضعت تخاف منه، إنما إذا كان له أسنان مع بريق العين يشرق وجهه. فهي تقول يعني امرأة عجوز سقطت أسنانها، ليس لها جمال يلفت نظر الرجل، أي شيء فيها، أبدلك الله خيرا منها، تشير إلى نفسها. في مسند الإمام أحمد من حديث مسروق عن عائشة، لأن الحديث ده اللي هو حديث الأول الذي ذكرته هذا من حديث عروة عن عائشة، في مسند الإمام أحمد من حديث مسروق بن الأجدع عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد وافتني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من النساء. خديجة رضي الله عنها كان لها موقف جليل أتعرض من خلاله لبيان صفة المرأة الفاضلة، لأن المرأة هي أساس البيت، إذا استقر البيت يرجع أكثر الفضل فيه إلى المرأة، وإذا هدم البيت يرجع وزر ذلك أكثره على المرأة، فلها الفضل وعليها الوزر، لأن لا يوجد رجل في الدنيا يطمع أن يهدم بيته، هو خسران كل حاجة، يخسر الأولاد ويخسر الشقة ويخسر المؤخر ويخسر البتاع نفقة المتعة ويخسر كل حاجة، وحتى تكرر وممكن يكون المسألة دي بعد مثلا سنوات طويلة من حياتك كيف يستأنف هذا وقد بلغ 50 ولا الكلام ده. فالرجل على كل المحاور خاسر، فما فيش رجل أساسا يتمنى أن يخسر البيت. المرأة أساس الاستقرار وأساس انهدام البيت، والمرأة لها دور نفيس، لكن بكل أسف غروها وخدعوها وقالوا لها زاحم الرجل. هو انت ايه الفرق بينك وبين البهيمة؟ انت البهيمة بتولد وانت بتولد، البهيمة بتاكل وانت بتاكل، البهيمة بترضع وانت بترضع. لا، لازم يكون لك دور. زاحم الرجل فتركت الثغرة خاليا، وهذا الثغر لا يحسنه غيرها. يا ليت الرجال كانوا يحسنون ما تصنع النساء، كنا افترحنا. لكن بكل أسف المرأة لها دور لا يحسنه غيره.
وقال المحدث:
فأنا أعرض الآن للنساء اللواتي يردن الطريق فعلا، لأن في أسر كثيرة بكل أسف متصدعة في مشاكل الأسر. دفء الحنان، دفء التواصل ما بين الرجل والمرأة، ولا من البيوت وصارت البيوت عايشة على أخف الضررين. يقول لك دي المرأة تقول أنا عايشة عشان ولادي، والرجل يقول لك عشان الولاد بس. طب ما هو المانع ان يكون في نوع من الدفء؟ في ناس ضربين لخمة فعلا. فانا من خلال هذا الحديث ساذكر بعض صفات المرأة الصالحة حتى تستقر البيوت.
وقال المحدث:
هذا الحديث رواه الامامان الجليلان الكبيران البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، فرواه في كتاب بدء الوحي، ورواه في كتاب التفسير، وفي كتاب مناقب الأنصار، وفي كتاب التعبير من صحيحه، ورواه الإمام مسلم رحمه الله في موضع واحد من صحيحه ألا وهو كتاب الإيمان. ومدار هذا الحديث على الزهري رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان أو الرؤيا الصادقة كلاهما روايتان، فكانت تأتيه كفلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد أو أولات العدد، كلاهما روايتان، والتحنث هو التعبد. فكان ينزل إلى خديجة رضي الله عنها يتزود ويأخذ زاده، فيمكث الليالي ذوات العدد حتى فجأه الوحي أو جاءه الوحي، روايتان. فقال صلى الله عليه وسلم: فغطني، غطني أي ضمني وعفرني بقوة، وقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، أي لا أستطيع أن أقرأ. فتركني ثم غطني، قال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، كلاهما روايتان صحيحتان، والجهد بالضم أشهر وأقرب من جهة المعنى. ثم أرسلني في الثالثة وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده أو ترجف بوادره، والبادرة هي اللحمة التي تكون ما بين العنق والكتف، وقال لخديجة: ما لي يا خديج، لقد خشيت على نفسي. قال: زملوني زملوني. فزملوه أي لفوه وغطوه حتى ذهب عنه الروع. فقال: ما لي يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. قالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. وفي رواية معمر عن الزهري قال: والله لا يحزنك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها فقالت له: يا ابن عمي انظر ما يقول ابن أخيك. فذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جرى، فقال له ورقة: هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. والناموس هو جبريل عليه السلام. وقال بعض العلماء: الناموس هو صاحب رسالة الخير، والجاسوس هو صاحب رسالة الشر. قال: هذا هو الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم مات ورقة وفتر الوحي. هذا هو الحديث الذي من خلاله سأرتقي إلى بعض المعاني التي تنفعنا في موضوع اليوم.
وقال المحدث:
ماذا فعلت خديجة رضي الله عنها أمام هذا المصاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع إليها قال: لقد خشيت على نفسي. العلماء تفسروا الخشية دي باثنى عشر قولا، منهم من قال الجنون، ومنهم من قال المس، ومنهم من قال العجز، ومنهم من قال المرض، ومنهم من قال العجز عن حمل أعباء النبوة. لكنه مع هذه الأقوال الكثيرة خشي على نفسه المرض، أن يمرض بسبب هذا العصر الذي عاينه ولابته لما عصره جبريل عليه السلام، غطه ثلاث مرات يغطه حتى أنه ما تحمل مثل هذا الغط. قال: خشيت على نفسي، خشيت أن أمرض أو أن يستمر هذا المرض. قالت: كلا. المرأة الفاضلة هي التي تراقب مفاتيح زوجها، وده الكلام اللي أنا عايز أركز عليه. هي المشاكل بتحصل ليه؟ المشاكل بتحصل لأن الأمهات لم يعلمنا البنات. تطلع البنت بتجرب في جوزها، لم تعلمها أمها: يا بنيتي أنت ستتزوجين، فعليك أن تفعلي كذا وكذا وتتجنبي كذا وكذا. الوصايا العشر أنتوا عارفينها. فقلنا لها: كلميه. فلما دار صلى الله عليه وسلم حتى جاءت ليلة أم سلمة فكلمته فلم يرد عليها شيئا. وفي المرة الثالثة قال لها: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم أبت أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فاتفق أمرهن رضي الله عنهن أن يرسلن أحب النساء أحب الناس إليه، ألا وهي فاطمة رضي الله عنها. تقول عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في لحافه، فدخلت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي زي بالضبط. فلما رآها قال: أهلا بابنتي، وأجلسها على السرير. وقال: ما جاء بك؟ فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحاف، اللي هي عائشة. فقال لها: أي بنيتي، أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحبي هذه. خلاص خدت الجواب. فرجعت فاطمة رضي الله عنها وهن مؤتمرات في بيت إحداهن، فقالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فأرسلنا زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول عائشة، وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما رأيت امرأة أتقى لله ولا أوصل للرحم ولا أشد ابتذالا في العمل الذي تقرب به إلى الله وتصدق من زينب، لولا ثورة من حدة كانت تسرع منها الفيئة. أشوف الإنصاف، يعني عائشة رضي الله عنها وزينب جارتها أو كما نقول ضرتها، يعني يتنافسن على زوج واحد، وكل امرأة تريد أن تصعد على سقف قلب زوجها، فبيبقى في نوع من الحزازات بسبب هذا. ومع ذلك أنصفت عائشة رضي الله عنها برغم ان الانسان لما يكون بينافذ انسان عادة يعرف يحاول انه يحط منه او يذكر بعض مثالبه. المثلبة الوحيدة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها دفعتها كمان، يعني شوف كل المناقب اللي ذكرتها دي، ثم قالت لولا ثورة من حدة، يعني كانت كما نقال عصبية مندفعة، يعني تسرع منها الفيئة بتعتذر على طول، إنما أرجعها الدين. ليه؟ لأن الذي يتمادى في الباطل إنما يتمادى في الباطل لخفة أمر الدين عنده، إنما الناس أصحاب الدين المتين لا يضر أبدا أن يقول أنا أخطأ أنا تسرعت، إنما رده الدين. قالت وتكلمت زينب وأضجعت، أضجعت يعني قالت كلام كبير، وفي رواية البخاري وأساءت إلي. الشاهد بقى من الحديث ده كله، قالت عائشة فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر، يعني أنا لو كلمتها وأخذت حقي أذاك يغضبه أذاك يزعجه، يعني قبل أن تتكلم تشوف زوجها يغضب من هذا ينزعج من هذا. قالت فلما رأيت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر، يعني لها تغلب أبو بكر رجل إذا أقام حجة تقوم الحجة معه وتقوم الحجة له، وعائشة ابنته. فشوف يعني لم تتصرف عائشة رضي الله عنها إلا بعدما لاحظت. طيب كيف عرفت عائشة رضي الله عنها أهو يكره أن تنتصر أو لا يكره أن أنتصر؟ من أسارير وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم كان كل حياتها مكررتها كل حواسها الخمسة لذاك الرسول الجليل. المرأة العاقلة إذا كان زوجها رجلا فاضلا وكان رجلا كريما وكان رجلا حييا لماذا لا تفعل المرأة تفعل المرأة ذلك؟ ألم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر بسبب هذا؟ بسبب طاعة الزوج ومرضاته، كما قال لأسماء بنت يزيد خطيبة النساء لما قال لها أي هذه أذات بعل أنت، وطبعا أذات بعل لها دلالة مش أذات زوج، لأن الزوج هذا مش مجرد جثة، لا الزوج له قيمة في حياة المرأة، الزوج لو أفت عظم على سرير له قيمة في حياة المرأة. ولا تعرف هذا المعنى إلا امرأة ترملت أو امرأة طلقت، لكن أنا بقول ترملت ليه؟ لأن المرأة إذا ترملت كان بينها وبين زوجها حبال الود، والمرأة التي طلق عادة يكون بينها وبين زوجها مشاكل فقد لا ترى له حسن، لكن المرأة التي تترمل وبينها وبين زوجها حبال ود ودق تعرف قيمة فقد هذا الزوج. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الفقد أجرا آخر، فقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، ها كهاتين، يعني الحاجة اللي تخلي كتفك لكتف النبي عليه الصلاة والسلام إنك تكفل اليتيم. كفلت اليتيم مش إنك أنت تكفله ماليا، إنك أنت ترميله ورشيني ولا تكفيه، لا، كفالة اليتيم أن تكون مكان الذي مات، أن تكون والدا، بما فيها مسألة عاطفية، الأولاد يرتبط بيك، هي دي الكفالة. ولا يستطيع رجل أن يكفل حق الكفالة إلا إذا تزوج أم اليتيم، لأن هو لو راح لامرأة يعني مات زوجه وعايز يكفل اليتام، إذا قرب من البيت الناس تتكلم في الست، قال الراجل ده جاي ليه؟ وكل شوية عمال يحوم حوالين البيت ليه؟ والكلام ده يحصل قيل وقال، ودي تبقى مشكلة، مشكلة على الرجل، مشكلة على المرأة، لكن لا يستطيع أن يقوم بحق الكفالة إلا إذا تزوج. طيب، ففقدان بقى الزوج اللي هو الأب بالنسبة للأولاد، رتب النبي صلى الله عليه وسلم على دخول رجل آخر، رتب عليه هذا الأجر العظيم. الزوج مش مجرد جثة في حياة المرأة، أو مش هو كمثالي ياخد يورث، لا، الرجل له قيمة كبيرة، إذا حق للمرأة أن تهتم به. وبعدين البعل في اللغة هو السيد المالك، كما قال زوج إبراهيم عليه السلام: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. الرجل لابد أن يكون له قيمة. وطبعا أنا لي كلام إن شاء الله، إن جمعنا الله عز وجل في لقاء آخر، أذكر مواصفات الرجل. في رجال حمقى، في رجال حمقى يسقطون رصيدهم الكبير بسوء التصرف مع المرأة. لا، ينبغي على الرجل أن يظل في الدرجة التي بوأه الله إياها. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال عز وجل: وللرجال عليهن درجة. يبقى الرجل هنا والست هنا، لا ينفعش عنقا ببعض. ليه؟ لأن الله عز وجل خلق المرأة في هذا المكان وجعل لها صلاحيات، وخلق الرجل في هذا المكان وجعل له صلاحيات. نتبادل الكراسي؟ لا، ما ينفعش. ننزل نقعد جنب بعض؟ ما ينفعش. تطلع جنبي؟ ما ينفعش. وطبعا دي مش مسألة ده لا الرجل كاتم على نفسه ولا الكلام ده اللي ايه اللي هم بيشيعوه الآن.
وقال المحدث:
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.